الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، قال المصنف، ما زلنا مع سنة أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ وروى الحديث بسنده، قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب أدوة الناس أو صاحب الناس كتابا في مالك، عن مالك كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، عن إسحاق بن أبي طلحة، قال عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن نبي الأمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام، أو دعت رسول الله بطعام لطعام صنعته له، فأكل ثم قام فقال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد استودى من طول ما لبس فنضحته، فنضحته بماء، فقام صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين جزاكم الخير، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين. قال: فصلى ركعتين ثم انصرف. حقا هي أن الكلام على أو مليكة، قال أنه هي جدت، قال عبد الله بن مالك قوله جدته مليكة أم مالك بقولي، والضمير الذي في جدته وعائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك. وقال غيره: الضمير يعود على أنس بن مالك، والقائل أن جدته هو، وهي جدة أنس بن مالك أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك. لكن جاء في بعض الطرق أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها لطعام صنعته له، أخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله. ففيها جواز دعوة المرأة للرجل على طعام، لكن هنا يشترط فيه مع عدم وجود الفتنة، مع أمن الفتنة في هذا الباب وعدم الاختلاط، فيجوز للمرأة أن تدعو الأجنبياء لطعام وليس فيه شيء. يعني ليس في ذلك من شيء يجوز أن تفعل ذلك. قال فقمت إلى حصير وهو الحصير كالسجاد يعني الذي يبسط فيصلى عليه. فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أي من طول ما استعمل فافترشوه، والافتراش يسمى لبسا أو لبسا، وهذه مهمة، ولذلك نهى عن ركوب النمار، نهى عن افتراشها كلبسها. قال فنضحته في الماء أي رششته بالماء فنضحته. قال النووي قالوا اسود سوداده طول زمنه. هنا نضح لتليينه حتى يستطيع أن يسلم السجود عليه. فهو فعل ذلك للنضح لا للتطهير، وإن كان الإمام مالك يقول بأنها للتطهير، والصحيح أنها النضح كان للتليين لا للتطهير، ولو كانت نجسة ما نفعها النضح، النضح على النجاسة المخففة رضي الله عنك يا سيدنا أحسن الله عليك، بل الغسل هو الذي يكون به الطهارة. هو فعل ذلك لتليينه حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم السجود عليه. ثم بين لنا كيف يصلي الثلاثة. قال وصففت أنا واليتيم خلفه أو قال وراءه. قال أنس فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز إما مليكة وإما مسلم خلفنا. وهذه فيها مسائل. المسألة الأولى جواز صلاة الجماعة في التطوع، وهذا دل عليه هذا الحديث، ودل عليه أيضا الحديث الآخر السابق الذي قلنا، وحديث أيضا عتبان بن مالك، وحديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كل ذلك يصح وفاقا دون أن يكون قصدا، فأنه السلام قصده. قلنا نعم لو قصده السلام لما استمر وما استمر عليه وما استمر عليه، فقد يكون الأمر قصدا لكن دون استمرار، قد يجوز الأمر قصدا دون استمرار. لكن جواز صلاة الجماعة التطوع جماعة نعم يجوز، واستدل به الجمهور على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، مع أن النبي قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، فقالوا صلت أم سليم أو صلت مليكة خلفهم منفردة. والحق أنه ليس في النزاع، لأن المرأة ليس لها أن تستوي مع الرجل ولا تتقدمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، فالاستدلال فيه لا يستقيم. والحق أن قول النبي قم ارجع فصلي، قال أعد صلاتك لما صلى منفرد خلف الصف وفي فرجة، يعني وإن كان حديث ضعيف لكن ينبئ بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف يعني لا صلاة صحيحة. لا سيما أنه ساعد على عدم نظم الصلاة على تكون على هيئتها الصحيحة. ويستدل بها أن المرأة ليس لها أن تصلي بالنساء بالرجال، لا يجوز لها أن تكون إمامة. لما؟ لأنها حتى عند الحاجة لم تساوي، يعني أن تصف مع أنس ومع اليتيم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبى عليها المساواة فلأن يأبى عليها التقدم من باب أولى. وفيها فضل ترتيب المصلين الرجال ثم الأطفال ثم النساء، فإن لم يكن الرجال وثم رجل وطفل، الطفل نعم يشغل المكان، وإذا جاء متقدما فله، لأن المتقدم أحق بمكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولذلك قال العلماء في صلاة الجنازة يقدم الرجل أولا، يقدم الرجل في أول الأمور، ثم بعد ذلك الصبيان، ولو وكان هناك خنثى يبقى الخنثى بعدها، وبعد ذلك تقدم المرأة، تؤخر المرأة. وإذا كان في الدفن أيضا ينظر في الرجال من أقرأهما أو أكثرهما أخذا للقرآن فيقدم، ثم الأطفال، ثم ذلك النساء. هذا الترتيب الصحيح في هذا، في هذا الباب. نعم. وفي رواية قال المصنف رحمه الله تعالى: استأذنت علقمة والأسود، روى بسنادي عن عبد الله بن محمد الأسود عن أبيه الأسود قال: استأذنت علقمة والأسود على، أو استأذن أسف استأذن علقمة والأسود على عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتعلم أنه كان إمام الكوفة، وهؤلاء هم أساطير المحدثين في الكوفة، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، يعني ما جعلهما خلفه، جعلهما عن يمينه عن شماله بينهما، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وطبعا هذا منسوخ، هذا الفعل منسوخ، أو كان في الأول، في أول الإسلام على نفس الوتيرة، فيها أدب طالب العلم مع العالم، يعني في هذا الحديث أيضا في أدب طالب العلم مع العالم، أن يقف ويستأذن ولا يدخل دون استئذان. ولذلك الجارية استأذنت لهما بعد طول مكث، وهذه فيها أيضا على أن من أدب طالب العلم حتى لو أطال الوقوف على باب العالم أو باب المعلم، حتى لو أطال، إطالته تكون له، فلا يضيع الخير بذلك أو يضيع منه الخير. ويرى أنه أطال القيام. نعم. ثم قام يصلي، فقام بينهما صلى، ولذلك الأسود يقول: وصلى بيني وبينه. وقد قال بعض العلماء: فعل ابن مسعود ذلك من أجل ضيق المكان، لم يرد مكانا يستطيع أن يتقدم عليه. الحديث في إسناده هارون بن عنترة، تكلم فيه بعض العلماء، فالحديث لا يصح رفعه، وصح فيه عندهم الوقف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث وإن صلى به ابن مسعود فهو منسوخ، هو منسوخ، لأنه أيضا من ضمن السنن المنسوخة التي كان يأتي بها ابن مسعود كالتطبيق، فمن جملة أيضا أحكام التي كان يأتي بها ابن مسعود أنه كان يصلي بين المصليين، يصلي بينهما ولا يتقدمهما. والصحيح أنه يتقدمهما على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس والصغير والمرأة، وفعل ابن مسعود منسوخ، وفعل ابن مسعود منسوخ. سامحوني لو تأخرت عليكم بعض الشيء، أنا صرت فاجئ وأنا أقول الأذكار، يعني ذهبت نفسي بعض الشيء، يعني قمت مفزعا حتى ننهي الدرس. طيب، باب أيضا، باب ينحرف الإمام وينحرف بعد التسليم. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. روى المصنف بسندي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انصرف انحرف، فكان إذا انصرف انحرف. وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. في قوله فكان إذا انصرف انحرف، أي مال عن القبلة واستقبل الناس، مال على القبلة واستقبل الناس. وهذا أخرج أحمد المسند قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، فاستقبل الناس بوجهه. وقد روى الحديث بطوله وفيه أن الناس أخذوا بيد النبي ومسحوا وجوههم تبركا، ويجوز التبرك بذات النبي وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حديث البراء: كنا إذا صلينا خلف النبي أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. هم كانوا يستحبون يمين الصفوف لأمور ثلاثة: الأمر الأول لقوله كان يعجب التعميم، كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انحرف استدار بوجهه عليهم في على اليمين أصارة، فكانوا يحبون استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه لهم. والثالث حديث ضعيف وحديث شاذ، وهو إن الملائكة تصلي على ما يمين الصفوف. فهم قالوا: كنا نأخذ اليمين لأن النبي كان يقبل علينا بوجهه، يعني عندما يسلم يقبل عليهم بوجهه أولا ثم عن يساره. وقيل يقبل علينا بوجهه يعني بعدما يسلم ينحرف فيقبل علينا بوجهه. والحكمة من استقبال المأمومين كما قال العلماء هو تعليم المأمومين كيف التسبيح بعد الصلاة، كيف الاستغفار، وأيضا قضاء حوائج الناس، لأن الناس عندما يستقبلهم بوجه ويكون لهم حاجات يذهبون ليقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم. ولأن استقبال الاستدبار الإمام المأمومين هذا من أجل الصلاة، أن يكون أمامهم في الصلاة، فإذا انتهت فلابد إذا زال السبب ينتفي الحكم، لأنه من الخيلاء ومن الكبر أن يعطي المرء نفس ظهره لمن خلفه، هذه تعالي عليهم وترفع، وهذا لا يصح بإمام للمسلمين، وأمام المسلمين لابد أن يكون من أكثر الناس وأشد الناس تواضعا. قال المنذري وأخرجه النسائي بن ماجه في حديث أبي داود والنسائي عن عبيد بن البراء عن أبي، وحديث ابن ماجه عن ابن البراء عن أبي، ولم يسمعه. قلت هذا الحديث الحق أنه في مسلم وأخرجه مسلم. باب الإمام: باب الإمام يتطوع في مكانه. عن مغير بن شعبة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، حتى لا يختلط النفل بالفرض. قال أبو داود عطاء الخراساني لم يذكر المغير بن شعبة، يعني فيه انقطاع. فالحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي من مصلى إلى مكان آخر الذي صلى فيه لكي يفتتح النافلة فلا تختلط النافلة بالفرض، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يفصل بين النافلة وبين الفرض، إما بتسبيح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بالانتقال ينتقل فيصلي النافلة إن كان متعجلا. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني ليصلي السنة. ففيها أمور كثيرة، منها عدم اختلاط الفرض بالنفل، وفيها أيضا كثرة العبادة في كثرة من موضع، لأن الأرض تشهد له على ما مشى ومضى وصلى فيها. وفيها أيضا أن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله ليس المقصود به نفس الموضع الذي سلم فيه، له أن ينتقل من موضع لموضع ويجلس يسبح ويكون نزل تحت هذا الحديث. وقد قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. وقال: فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال في تفسيرها بعض العلماء: أي بكت عليه مصلى من الأرض ومصعد له من السماء. فهذه تجعله إذا تنقل وانتقل من أجل النافلة تشهد الأرض له بعبادته. وأيضا قد نقول بأن ذلك حتى لا يختلط النفل بالفرد. قال المنذري أخرجه ابن ماجه وعطاء الخراساني ويدرك مغير إن شاء الله، هذا قول أبي داود. فعطاء الخراساني لم يسمع من المغيرة من شعبة بالحديث انقطاع. طيب نقف عند هذا الباب والفوائد المستنبطة. نعم، عدم جواز إمامة المرأة للرجل لأن مكانها وموضعها التأخير لا التقديم. إذا كان هي ما قدمت في الجماعة ستقدم في الصلاة. نعم، فضل التعاون على البر والتقوى، فضل التعاون على البر والتقوى، إثبات النسخ في السنة، إثبات النسخ في السنة على مسألة أن يصلي بينهما، فقد صفهما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فضل التيامن، يتأكد استحبابا التفريق بين النفل والفرض حتى لا يختلط، حتى لا يختلط.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.